فالسؤال الأول ما هو البر؟
فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة،
أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء 13 من شهر الله أو من شهر جمادة الأولى من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل فيها ما ابتدأناه من التعليق على سورة الحاقة. وقد توقف الحديث بنا عند قوله تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وقد سمعنا هذا المقطع من تلاوة الابن عبد العزيز وفقه الله، وهو يعني هذا المقطع جاء بعد تقرير قيام القيامة وأنها حق لا مرية فيه، وجاء تقرير هذه الحقيقة أيضا بعد ذكر إهلاك الله سبحانه وتعالى لجملة من الأمم التي كذبت بالرسل وبما جاءت به الرسل، ومن أعظم ما جاءت به الرسل الكلام على اليوم الآخر. وقد افتتحت السورة بتأكيد وقوع هذا اليوم بقوله عز وجل الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وقلنا إن معنى الحاقة هنا أي الواقعة كما هو اسمها في سورة الواقعة. بعد هذا جاء الكلام على ما يتعلق بشيء من أهوال يوم القيامة التي جاء الحديث عنها مجملا، جاء الحديث أو أتى الآن الحديث عنها مفصلا. فقال الله تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وهذه الفاء كما مر معنا مرارا تسمى فاء التفريع، فما بعد هذه الفاء من الأحداث مفرع عما قبلها مما ذكر من التهويل من شأن هذا اليوم العظيم بقوله تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. والصور كما ورد في الحديث هو قرن قرن، لكن لا يعلم عظمه إلا الله عز وجل، وكل الله تعالى به ملكا. وإذا كان الصور خلقا عظيما لا يعلم قدره إلا الله، فما ظنك بالملك الذي ينفخ فيه؟ لا شك أنه أعظم منه. وما ظنك بمن خلق الملك وخلق الصور؟ الله جل جلاله، لا يحيط أحد بعلمه سبحانه وتعالى، ولا يحيطون ولا بشيء من علمه أيضا، كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه. والنافخ في الصور لم يذكر هنا، فإنه ذكر بما يسمى بعلم اللغة بالمبني لما لم يسمى فاعله، أو المبني للمجهول. والواقع هنا أن التعبير بما لم يسمى فاعله أدق وأصح وأنسب، فإن الذي لم يسمى هنا مجمع عليه وهو الملك، الملك وإن لم يذكر. وهذه التسمية أعني لما لم يسمى فاعله أقول إنها أنسب وألطف، لأنك أحيانا يأتي هذا الفعل فيما يتعلق برب العزة والجلال، فتقول خلق الإنسان، من الذي خلقه؟ ما يصلح تقول هنا مبني للمجهول، فالله تعالى أعرف المعارف، وإنما ينبغي أن تعبر وتقول مبني لما لم يسمى فاعله، لما لم يسمى فاعله. والنافق قلنا هنا ملك، وهذا بإجماع العلماء على أنه إسرافيل عليه السلام، إسرافيل عليه السلام، وهو من الملائكة العظام. وقد جاء بذلك أخبار يعني لا تخلو من مقال، لا تصح أفرادها، ولكن أجمع العلماء على أنه هو النافخ في الصور. قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وهذه النفخة هي التي يخرب بعدها العالم ويقع التبدل في الأرض والسماء، كما قال الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، إيش اللي بعدها؟ وبرزوا لله الواحد القهار. فبعد هذه النفخة يقع ما بعدها من أهوال عظام، فيقوم الناس لرب العالمين جل جلاله، ويخرج الناس من قبورهم، ويأتي الفصل أو يوم الفصل ويوم الحساب بما فيه من أهوال وتفاصيل أعاننا الله عليها. هذه الأهوال جاءت الآيات الكريمة ببيان شيء منها، فقال الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض. وهنا قد يسأل أو يظن بعض الناس أن كلمة واحدة هنا بمعنى أنه لا نفخة بعدها، وهذا ليس بصحيح، فإن الله عز وجل نص في سورة الزمر وكذلك في سورة النمل على أن النفخات كم؟ اثنتان. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم إيش؟ نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنفخة هذه هي التي يقعد بعدها خراب العالم، يعني هذه النفخة المذكورة في الآية هي النفخة التي تنتهي عندها الدنيا، وليست النفخة التي يقوم إيش بعدها الناس لرب العالمين، تلك نفخة أخرى هي التي يقول الله فيها ثم نفخ فيها أخرى إيش فإذا هم قيام ينظرون. وإنما والعلم عند الله ذكر أو جاء وصف هذه النفخة بكلمة واحدة للدلالة أو للإشارة إلى عظمة الله عز وجل بما يحدثه من آثار تتبع هذه النفخة، فليس هناك حاجة لعدة نفخات حتى تندك الجبال وتنشق السماء وتخرب الدنيا، نفخة واحدة فقط ويحصل كل هذا الخراب في العالم ويحصل كل هذا التغير. وهذا من دلائل كثيرة جدا على قدرة الله تبارك وتعالى. وقد سمى الله سبحانه وتعالى هذه النفخة في سورة صاد صيحة، قال الله عز وجل ما ينظر هؤلاء إيش إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، خلاص الفواق الثاني يكون بعد النفخة الثانية إلى أرض المعاد. إذن كلمة نفخة واحدة هنا لإفادة الوحدة، وليس للمعنى أنه إيش ليس هناك إلا نفخة واحدة لا يتبعها أخرى، لا، وإنما لتأكيد عظمتها وقوتها وما يترتب عليها من آثار. ومن هذه الآثار قال الله عز وجل وحملت الأرض. شوف هذه الأرض العظيمة وما عليها من جبال وهي من أعظم مخلوقات الأرض. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. أيضا ذكرت الواحدة هنا مرة أخرى لتأكيد قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذه الجبال العظام ولله المثل الأعلى، لا نقول كل الجبال، لكن خذوا أصغر جبل من الجبال، كم تحتاج أكبر شركة بالعالم حتى تفتت هذا الجبل؟ كم تحتاج يا أخوان من جهود ودنميتات وعمال ووقت طويل حتى يساوى بالأرض ولا لا؟ شوفوا الجبال اللي تحفر في مكة وفي الطائف وفي غيرها من الأماكن، كم تكلف الشركات وكم تكلف الدولة حتى تدك جبل بحجم المسجد بس. لكن هنا ربك جل جلاله القوي القدير على كل جبال الدنيا وما يعني يمكن أن تتصوره من عظمة هذه الجبال وارتفاعاتها التي تبلغ أحيانا 3 كيلو في عنان السماء، بدكة واحدة تصبح كثيبا مهيلا. وهنا لم يأتي القرآن ويقول دقة واحدة، بل قال دكا، فدكتا دكة دكة واحدة، لأن الدك أبلغ من الدق، فالدك يحيلها إيش؟ كثيبا مهيلا، كثيبا مهيلا. قال الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل إيش؟ ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا شيئا نازلا ولا شيئا بارزا. لماذا؟ لحكمة بالغة، حتى إذا جمع الناس في أرض المحشر سمعهم الداعي ونفذهم البصر، كما في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح الإمام مسلم، فيصبحون على أرض كقرصة النقي، كما في صحيح مسلم أيضا من حديث جابر بن سمرة، يصبحون هكذا كما ترون هذه الطاولة، تمتد الأرض لتصبح كقطعة الأديم الواحدة، ما فيها نزول ولا ارتفاع ولا شيء يخفي أحدا أبدا، يراهم الإنسان من مكان بعيد. ولهذا إذا جاء بالنار ترى من مكان بعيد، قال الله عز وجل في سورة الفرقان حتى لا إذا رأتهم بدون حتى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا. يقول ابن عباس من مسافة 100 عام، من مسافة 100 عام تبارك الله العظيم. ثم نلاحظ أيضا ملحظا آخر، وهو أن الله عز وجل ذكر ما يتعلق بالنفخ والحمل والدك بلفظ الماضي، بلفظ الماضي، ما السر؟ مع أن الأمر ما بعد وقع حتى الآن، ولكن هذا المقصود منه لتأكيد تحقق الوقوع، كما قال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشرك، مع أنه الأمر ما بعد جاء، لأن الله قال فلا تستعجلوه. وهذا أسلوب عربي معروف، أن يعبر عن المستقبل بلفظ الماضي لتأكد تحقق وقوعه، وإذا أخبر الله عن شيء أنه سيقع قطعا سيقع، ويقيننا بوقوعه أعظم من يقيننا بما نراه أو نسمعه. ثم قال الله تبارك وتعالى فيومئذ وقعت الواقعة، وهذا هنا جواب كلمة فيومئذ جواب للجملة الشرطية التي تقدمت فإذا نفخ في الصور، الجواب فيومئذ وقعت الواقعة، وهذا أحد الأسماء يوم القيامة كما تقدم معنا. فإذا حصل النفخ في الصور وحملت الأرض والجبال فدكتا، هذا هو يوم وقوع يوم القيامة، خراب الدنيا وابتداء الآخرة. قال الله عز وجل وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، واهية سبحان الله، هذه السماء التي قال الله فيها وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يأتي عليها يوم تصبح واهية جدا، تصبح وردة كالدهان، تتشقق السماء، ولتشققها حكمة بالغة، وهذه الحكمة هي نزول الملائكة، كما قال الله عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ونزل الملائكة تنزيلا، ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ: وفتحت السماء فكانت إيش؟ أبوابا. والحكمة أيضا لتنزل الملائكة. هنا يقول الله عز وجل: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فهي يومئذ واهية. والملك اسم جنس يشمل الملائكة بدليل قوله على أرجائها. والمعنى كما قال عطاء وابن عباس وغيرهم من السلف أي على حافاتها وأطرافها، على حافاتها وأطرافها. لماذا؟ لتمنع الملائكة كل من يريد أو يفكر أو يحاول الهرب. وهذا مما وعظ به مؤمن آل فرعون قومه في قوله سبحانه وتعالى على رأي الضحاك في هذه الآية: يا قوم يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. يقول الضحاك رحمه الله: إذا جاءوا يوم القيامة ورأوا ما رأوا من الأهوال العظيمة والوعيد الذي ينتظر المكذبين بالرسل، يريدون أن يهربوا من أرض المحشر، فيجدون أرض المحشر قد طوقت بثمانية صفوف من صفوف الملائكة أو بصفوف كثيرة. وهذا معنى قوله تعالى: وجاء ربك والملك إيش؟ صفا صفا. فمن يحاول أن يهرب من كفرة الإنس أو كفرة الجن تردهم الملائكة وترجعهم إلى أرض المحشر وما هم عنها بغائبين. ويقول الله عز وجل متحديا لهم: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. يلا تحدي، لا تنفذون إلا بسلطان. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، أقوى المخلوقات، أقوى من له ملك أو سلطان يذهب. ويظهر ضعف المخلوقات في تلك الأيام واللحظات كلها، سواء الأرض، الجبال، السماوات، الملوك، السلاطين، الأمراء، الوزراء، كلهم. والكافر من هؤلاء يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطاني، هلك عني سلطاني. ذهب السلطان، ذهب الجنود، ذهب الأعوان. يأتي فرعون هذا الذي كان يدعي أنه رب، فلا يجد جنديا واحدا حوله ينقذه أو يساعده، أبدا ما يستطيع، لا هو ولا غيره. ففي ذلك اليوم يضعف كل شيء، وتظهر قوة الله، ويظهر ملك الله عز وجل، تظهر عظمة الله سبحانه وتعالى لمن لم تظهر له من قبل. يقول الله: والملك على أرجائها، على أطرافها، على جوانبها، على نواحيها. يقول بعض السلف مبينا معنى قد يشكل على بعض الناس وقد يسأل عنه طالب العلم: فمدام أن هذه الأرجاء، أرجاء السماوات قد وهت، فيقال: لا، أطرافها التي يكون عليها الملائكة لا يصيبها الوهن، ليثبت تمكنهم ووقوفهم وجلوسهم عليها وإحاطتهم بيش؟ بهذه السماوات والأرض. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يعني فوق أهل الموقف. والعرش في لغة العرب يطلق على سرير الملك الذي يجلس عليه من؟ الملك. وهو في الأصل عبارة عن شكل القبة، هذا من حيث المعنى اللغوي. أما عرش الرحمن فقد أخبرنا الله عز وجل أن له عرشا، ولكن لم يخبرنا كيف هذا العرش، فنؤمن بذلك ونوقن أن عرشه لا يمكن أن يحيط به أحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما مبينا عظمة الكرسي، الكرسي بالنسبة إلى العرش، فيقول: إن نسبة خلق الكرسي إلى العرش كنسبة حلقة صغيرة أو حلقة ألقيت في فلاح في صحراء كبيرة جدا. هذا الكرسي. طيب ماذا قال الله عن الكرسي؟ ها، وسع إيش؟ كرسيه السماوات والأرض. وهذه من طرق القرآن العظيمة في بيان حقائق الأشياء أو في تقريب معاني الأشياء، يذكر لنا المعنى الأدنى ليذهب الذهن كل مذهب في تصور المعنى الأعلى، ولن نستطيع أن نحيط به. فإذا كان الكرسي الكرسي الذي نسبته إلى العرش كنسبة الحلقة إلى فلات. تصور الآن أنت في الربع الخالي أو في نفود الدهنة أو في أي غيرها من الصحاري، وألقيت حلقة ترس أو فلات، حلقة أو ترس، قسها بالنسبة إلى الصحراء، ولا شيء ولا شيء. هذا الكرسي بالنسبة للعرش. طيب ما ظنك بالعرش؟ كيف سيكون خلقه؟ لا يحيط بذلك إلا الله عز وجل. فيحمل هذا العرش ثمانية من الملائكة العظام. وقد روى أبو داود بسند قال عنه ابن حجر إنه على شرط الصحيح، وقال عنه ابن كثير إن إسناده جيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين أذنه إلى عاتقه، ما بين عاتقه، قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا واحد، مسيرة 700 عام. طيب تخيل واحد من 700 سنة وهو يمشي، فإذا توقف فقد قطع المسافة من شحمة الأذن إلى العاتق. هذه مسافة العاتق. طيب لك، وهذه أيضا أحد طرق السنة والقرآن في إثبات كما قلنا أو تقريب المعاني. طيب إذا كان هذا ما بين الشحمة إلى العاتق، كيف بيكون باقي جسده وباقي جسمه؟ كيف ستكون يده؟ كيف سيكون قوامه؟ عفوا، كيف ستكون أجنحته؟ لأن الملائكة خلقهم غير خلق غير خلق الإنسان. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل وخلقه وخلقه قال: إن الله خلقه وله 600 جناح. رأيت ما رأيته مر، يقول رأيته مرتين، وإذا عظم خلقه ساد ما بين المشرق والمغرب. هذا واحد، واحد من الملائكة. ولك أن تتصور يا عبد الله ويا أمة الله أن هذه السماء مليئة بهؤلاء الخلق من الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: ما فيها موضع قدم إلا وملك راكع، خل الكرسي يولي، إلا ملك راكع أو ملك ساجد، ويقولون مع هذا كله: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن تأمل هذه المعاني أيها الإخوة والأخوات مما يزيد القلب إجلالا لله سبحانه وتعالى، وخوفا منه، وعظما وتعظيما له، واستعدادا للآخرة، وأن يعرف الإنسان حقيقته وقدره. من أنت أيها المخلوق الصغير جدا الحقير بالنسبة إلى هذا الملك العظيم، أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش؟ هذا لا يعصي الله طرفة عين، وأنت تبارز الله الليل والنهار بالمعاصي. ماذا لديك وماذا عندك، وكيف ستقابل الله في هذا اليوم العظيم؟ والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، أي يوم القيامة، 8 من الملائكة. وقد رأيت بعض الكفرة من المنتسبين، والله ليسوا بمسلمين، منتسبين للإسلام، من حملوا رئيسهم على سرير له 8 قوائم، والعياذ بالله، تشبيها بهذه الآية الكريمة، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. والله سبحانه وتعالى وصف هذا العرش في القرآن بأوصاف 3. وصفه بأنه مجيد كما قال تعالى: ذو العرش إيش؟ المجيد. ووصفه بأنه عظيم، رب العرش العظيم. ووصفه بأنه كريم، ذو العرش، نعم، ذي قوة عند ذي العرش، لا، رب العرش، نعم، وقل رب اغفر وارحم، أو قبلها قال رب العرش الكريم في سورة المؤمنون أيضا. وهو فوق السماوات كالقبة، فوق السماوات كالقبة، ولا تسأل عن خلق السماوات، شيء لا يخطر على البال. سمعت وقرأت لأحد الفلكيين الثقات يقول إن حجم السماوات حتى الآن ما اكتشف منه علماء الفلك إلا القليل جدا. وفي علم الفلك معروف أن سرعة الضوء، يعني أنت إذا كان معك تريك أو أي جهاز ضوئي ثم ضغطت النور في الظلام، معروف السرعة حسابيا، الضوء يمشي 300,000 كيلو في الثانية، هذه معروفة حسابيا، لاحظ 300,000 كيلو في الثانية. فيقولون الذي اكتشف حتى الآن ملايين السنوات الضوئية، هذا الذي اكتشفناه، وما خفي علينا من ذلك أعظم. فتبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. هذه الآيات أيها الإخوة يعني كم نقرأها وكم نمر عليها مرور الكرام أحيانا، ولا تؤثر علينا ولا يتأملها الإنسان ولا يتأمل عظمة هذا الخلق الذي يجعله الله عز وجل بهذا الوهاء والضعف. ولكن المؤمن ينبغي له أن يعيد النظر في طريقة قراءته للقرآن، ليقرأ قراءة قلب، قراءة يصلح بها قلبه، يصلح بها عمله، يصلح بها، يرطب بها عينه، يلين بها قلبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا، وأن يرزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعله أنيسنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.